إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حفلت سورة المؤمنون بمفارقة في أولها وآخرها، وذكر الله عز وجل الصفتين الكاشفتين لكل فريق، فقد افتتح السورة بقوله عز من قائل قد أفلح المؤمنون، وختم السورة بقوله إنه لا يفلح الكافرون. الصفتان الكاشفتان واللتان ذكرهما رب العالمين في هذه السورة، ذكر صفة الكافرين لكنه ذكر صفة هي أس البلايا، وكرر هذه الصفة في ثلاثة مواضع من هذه السورة. وربما تكون هي السورة الوحيدة التي كررت فيها هذه الصفة. قال الله عز وجل بعدما ذكر إرساله للرسل فقال وقال الملأ من قومه الذين كفروا، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بالآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. ثم قال بعد ذلك أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى حتى إذا رأوا بأسنا إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. الصفة التي ضيعت هؤلاء وقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، هذه الصفة في مقابلها ما الذي أنجى المستضعفين وفازوا برضوان الله تبارك وتعالى؟ الصفة هي صفة الصبر
إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الترف مشكلة كبيرة يندرج تحتها مشاكل كثيرة. الترف من أكبر أمراض القلب. إذا كان المرء مترفا لا يكون له عزيمة وليس مستعدا أن يبتلى في الله، وإذا ابتلي في دنياه بالشيء اليسير جدا أقام الدنيا ولا يقعدها، فإذا كانت مصيبته العظيمة في دينه لا يشعر بذلك البتة. ولذلك مسألة الترف جاءت في القرآن مع الإهلاك. مسألة الترف جاءت في القرآن مع الإهلاك. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فكان حكمه عز وجل على هؤلاء أنهم مجرمون، وواضح أنه أهلكهم في الآية التي بعدها: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذن أهلكهم بعدل، وهذا يدل على إهلاكه لأهل الترف. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال الله تبارك وتعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا من بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وهناك آيات أخرى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. لهم أهل الطرف: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فأنت ترى أن التعذيب والإهلاك مقرون بمسألة الترف. طيب، لو ابتلي إنسان بهذه الصفة فلا بد أن تضيع دنياه وآخرته. ثم هؤلاء القوم لما سئلوا: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. إذا عمر الدنيا قصير وهم يعترفون بذلك، يوم أو بعض يوم. بالنسبة للآخرة، بالنسبة لمقدمات الآخرة والآخرة البرزخ والقبر وبعدين القيامة وبعدين بعد كده المسوى، مسوى كل إنسان مسوى الأخير، ليس القبر هو المسوى الأخير، هذا خطر شرعي. لا تقل رحل فلان إلى مسواه الأخير، قبر ذا قنطرة. المسوى الأخير إما الجنة وإما النار. فهؤلاء يعترفون بقصر العمر طب كيف ضيعتموه وقد أقام الله عز وجل عليهم الحجة؟ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا، كما هي رواية حمزة والكسائي، وكنا قوما ضالين. العمر هو رأس المال الحقيقي. إذا دخل الرجل سوقا فخسر صفقه، ربما أصيب بذبح، ربما مرض، ثم يأتي من السوق يجلس على المقاهي فيضيع بقية يومه وهو لا يشعر أنه يضيع رأس المال الحقيقي. ولذلك لما بيقف على شفير النار يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يضيع حياته في الآخرة. حياة المرء أنفاس معدودة، وقد ذكرت قبل ذلك في أكثر من موضع دراسة جدوى إنسان يعيش 60 سنة، عن كم سنة يحاسب؟ لو افترضنا أن إنسانا فاجرا لا يرجعه دين ولا خلق وليس عنده مروءة، هذا الإنسان ولد وفي فمه ملعقة من ذهب كما يقال، لما شب عن الطوق وجد ملايين الأرض تحت قدميه، وكان رجل له هيبة وآباء لهم هيبة فورث الهيبة عن آبائه، فلا يراه قاعد إلا يقوم، ويتزلق له طوب الأرض ولا يستطيع أحد أن يدوس له على طرف، فضلا عن أن يأتي بأنفه في الأرض. لو تصورنا إنسانا بهذا العز، مع أنه لا يوجد إنسان بهذا العز، ملوك هم بيحكموا الدنيا حياتهم بين الخوف الدائم والرجاء في النجاة، أكثرهم غلب ومستهدفون ولا يمشون إلا بحراسة قوية، فهو ليس سعيدا، لا يستطيع أن يستمتع بالمشي في الشارع مثلك. لا، ده رجل احنا بنفترضه كده في الخيال، رجل منعم 100% ويعيش 60 عاما. نعمل دراسة جدوى لأصحاب الحسابات اللي هم كل حاجة يقول لك الورق والقلم. طب يا أخي المسألة اللي احنا بنتكلم فيها لا يصبح فيها ورقة ولا قلم، دي مسألة إيمانية، يا الإيمان يعالجها يا مش هتنفع. يقول لك لا كل حاجة محسوبة، وده ضرب لله. هذا الإنسان عن كم سنة يحاسب إذا مات؟ 60 سنة، أعمار الروم بين 60 و70، خليها 100 سنة، يعمر هذا الرجل 100 عام. لكن حين نقول 60 على أساس أن أعمار الروم ما بين 60 و70، وقليل هو الذي يتجاوز 70، نسبة الوفيات من 60 ل70 نسبة كبيرة. فالرجل اللي يموت على رأس 60 سنة ده ينام 20 سنة، وقد رفع القلم عنه في فترة نوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين لا يحاسب إلا إذا بلغ 12 سنة 13 سنة، هتضمهم على 20 حيطبع 25. يعني هذا الرجل 25 سنة من عمره لا يحاسب عليها إذا وقف بين يدي ربه. اتفضل 35 سنة، لن تمر حياته بلا آفات، سيمرض، ممكن ياخد له سنة 30 3، ممكن ياخد له 10 سنين مريض ليس له سن تقطع ولا يد تبطش وملوش مشاكل مع حد، انه لا يستطيع. فدي بتقلل بقى مسألة الايه، مسألة سنوات الحساب، خليها 35 سنة، بيموت يدفن، قد يظل ألوف السنين، ألوف السنين أو مئات السنين تحت القبر يعذب، وعذاب القبر حق للمجرمين خلافا للمعتزلة وأهل الأهواء الذين ينسجون على منوالهم في هذه الأيام. فرجل بقى 35 سنة ملك مطاع متوج، لا لم يمرض قط، لما شعر بجوع قط، سيد بمعنى الكلمة. يبقى لي مئات السنين بيعذب عشان 35 سنة وبعدين ينفخ في الصور يقف الكل بين يدي رب العالمين 50,000 سنة. هو مش الأول في الدور، لسه بيستنى دور، شايف الناس جنة ونار وهو لا يدري أين هذا. فأفئدتهم هواء طار فؤاده، مفيش قلب جوه، بحيث لو سمع لا يسمع، لو ناداه إنسان لا يسمع، حواسه كلها مفقودة، الحواس كلها تابعة للقلب. وبعدين بعد 50,000 سنة يسحب به إلى النار. ده كله لأجل 35 عاما فيه في الدنيا عاقل عنده أدنى ذرة من عقل، إذا عرضت عليه المسألة هكذا يقول لا أنا أفضل 35 سنة ملك مزوج وأروح في دهن. في الدنيا عاقل عنده أدنى مزكة عقل يمكن أن يعقل المسألة بهذه الصورة. هم الجماعة دول ربنا سبحانه وتعالى ذكر نبأهم وقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. زجرهم كما تزجر كلبا، اخسر كلمة زجر للكلب وشبه الكلب، اخسأوا فيها ولا تكلمون. اهل الايمان فازوا بالصبر، والصبر مأخوذ من اسمه مر، يبقى انت توقع كل الاهانات والدسائس المؤامرات توقعها، فاذا صبرت الصبر الجميل فزت ونلت التمكين في الدنيا والجنة في الاخرة، كما قال تبارك وتعالى في باء السبب الملحقة بالصبر على وجه الخصوص: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال تعالى: أولئك يؤتون الغرفة بما صبر ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبر. وقال تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال تعالى في آية أخرى لها معنى الماء: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر. صبر عاقبته حميدة، ولا ينفك إنسان كافرا كان أو مسلما عن صبر. ألم تسمع إلى قريش وهي تنافح عن آلهتها وتقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وقالوا أيضا: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فلا بد للإنسان أن يصبر. الصبر له ثلاث مناحي: لا بد أن يصبر على أمر أمر به، أو على نهي نهي عنه، أو على قدر لا حيلة له في دفعه. يبقى الصبر في الثلاث مناحي دول. الأمر بتؤمر بالصلاة، تأتي المسجد تتوضأ بتصلي، انتظار الصلاة مع الصلاة بياخد حوالي نصف ساعة للمساجد اللي بتتأخر. أهل الإيمان يفرحون بالأذان ويأتي يتوضأ، لأن الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج جنود الرجل تتوضأ مع الماء أو مع آخر قطر الماء. لذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشف أعضاء الوضوء: سيب إيدك كده تنزل الماء، كل نقطة ماء تنزل من جوارحك تنزل بسيئة. خلاص وبعدين يدخل في الصلاة يصلي. طيب الفاجر بقى او الكافر ايهما اشق؟ رجل من دول بيحب بنت بتقول له هتيجي في الميعاد الفلاني، حصل لها ظروف، فضل واقف 5 ساعات لا يشعر باي ملل، هو كل اللي خايف منه الا يتم اللقاء، لكن لا عنده مشاكل في ركبه ولا عنده مشاكل في ظهره ولا عنده اي مشاكل، اعماله بتتعطل. اقفل المكتب يا ابني النهارده عندي مشوار، وممكن يضيع صفقات. فهذا اللئيم اصدر الناس في شهواته وهواه، انما اذا كان المساله في المقابل في طاعه الرحمن لا ترى له منه، ليس عنده صبر. انا لما جيت كده بالقلم والورقه بتاعتهم، لما تقف كده بلاش تجيش، يعني بلاش تصلي السنه ولا تحيه المسجد، بس اول ما تسمع الاقامه تعال صلي في المسجد. الصلاه يوم الامام يتأنى يعني تمام فيها، طب لا 10 دقائق ويطلع ينفخ ويؤدب الامام بقى بالاحاديث، من ادب بالناس فليخفف ان منكم منفرين، ويعلم الامام الادب ويطلع على باب الجامع يقف مع واحد ساعة. مش يعني بعيد، راح بعيد يعني، لا على باب المسجد ساعة واحد ساعة، ما فيش مجال. 10 دقائق عمل عليها مشكلة. لو ترى اهل الدنيا وهم اصحاب المصانع والمتاجر والكلام ده، هم بيلفوا جنبات الارض بالسيارات والطيارات عشان يباشر الاعمال، ويأتي منهكا آخر الليل ويصحو مع الفجر لا يصلي، إنما ينصرف كالثاني عشان الخلق مشروع. هذا يحتاج إلى صبر طبعا، لكن هذا صبر يرجع إلى هواه، صبر في طاعة الشيطان وقلة صبر في طاعة الرحمن. الإنسان ده زيتانه في حياته كلها، متى يرى خيرا؟ وقد نبذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصلة يتعفف عنها أهل المروءة، أهل المروءة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. عبد، أي واحد صاحب مروءة يحدث أن يكون عبدا لغير الله. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. اللهم، ده معنى الكلام، اللهم إذا دخلت في رجله شوكة فلا يستطيع أحد أن يخرجها ولا بالمنقاش. فطلع بقى للشوك، افضل فيه، وحسبك شرا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه ان يقول تعس وانتكس. كل حياته منكسه. تتامل في بيت للمراه راضيه، والمراه ماشيه على حد شعرها، وتروح هي كمان تراقب الرجال او تقابل الرجال او تستقبل الرجال في البيوت. مشاكل لا اخر لها. جمع الى الترف دياسه. وقليل من اهل الترف عندهم مروءه ونقوه. هم اهل الايمان بس، لما اهل الدنيا لا نخوة عندهم ولا مروءة. فانت لما تنظر الى هاتين الصفتين الكاشفتين، صفة الترف اللي كانت سبب في ضياع هؤلاء، وصفة الصبر التي كانت سببا في نجاة هؤلاء، لكن الكافرين لا يتعلمون، وطائفة من المؤمنين يجزعون. ازاي؟ في القرآن الكريم لما قص علينا قصص الأنبياء جميعا، كان العلو في فترة من فترات الدنيا للكافرين، لكن في النهاية لابد أن يمكن لأهل الإيمان. المسألة محسومة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى. ربنا يبغى علينا شر دونا، ثم تكون العاقبة لنا. العاقبة وقت منحيين، المنح الأولاني العاقبة اللي هو التمكين، خلاص لا تقل ان انا مت قبل ان يمكن لي، لانك لبنة في طرح الايمان. مش لازم انت اللي تطلع الراي على الحق، مش لازم انت اللي تحكم، انت زي الكبل كالجسر. اديك مرحلة من مراحل الدفاع عن هذا الدين، فلا تقل انا مت او ابي مات ولم يمكن لنا، فازاي العاقبة لنا؟ للعاقبة هي نهاية هذا الجهاد على يد اي جيل من الاجيال. الحالة الثانية العاقبة لنا بمعنى حسن الذكر والسيرة. تظل هذا العبق يتجاوز القرون حتى يصل الينا فنتوضى عنهم. ما من صحابي يذكر الا نتوضى عن هذا الجيل الفريد، ومن تبعهم باحسان من التابعين وتابعيهم والعلماء الربانيين، ونروي اخبارهم وندونها ونحرص عليها. ومن قرأ تواجم العلماء قرأ العجب العاجب، يعني الإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام كان رجلا قواما، وكان سريع الدمع، وكان إذا صلى بالليل بكى حتى يعني تشرب الأرض وتشرب السجادة من دموعه، فيكون مكانه ربا. وأول ما يطلع الصبح يكتحل شد كحل على عينه، ليه؟ لأن كثرة البكاء يذبل جفن العين، فهو عينه دبلان. طب ليه؟ عينك دبلانة ليه؟ مريض قد يتورط ويقول كنت بعيط الناس، فهو يريد أن يخفي هذا. أمه كانت تدخل، من الذي قص علينا هذه الحكاية؟ هو لماذا أزعج؟ أنا كنت بصلي وعيط؟ لا، ما كانوا يقولون شيئا من ذلك، ولكن لما نحسبه عندهم من الإخلاص. يقيد الله عز وجل من ينقل مثل هذا ليتأسى به مثلي ومثلك، ويبقى سيرة هؤلاء والإخلاص يوصل أضعف عمل إلى القمة، كما قال الراجز وقد أحسن غاية الإحسان في التعبير عن هذا المعنى، فقال: من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الاول، يعني تمشي على مهلك وتطلع الاول. طب ازاي؟ انا ما اطلعش الاول الا اذا كنت انا اشدهم عدوا، لكن ماشي على مهلي خالص، لكن ترتيبي الاول على طول. مين اللي طوعه كده؟ اخلاص. اخلص دينك لله يكفيك العمل القليل. فيقوم امه تدخل عشان تتحسس موضع سجود ابنها البار، الامام العالم المفرد اللي هو واحد من ملايين من هذه الامة المباركة. وتنقل المسألة دي عن الاوزاعي، فلما تقرأ حياة العلماء وتنقل من كل عالم خصلة من خصال، لا شك انه لا يمر عليك شهر الا وانت بترتقي. الامام احمد بن حنبل رحمه الله انتوى هو ورفيقه في طلب العلم يحيى بن معين ان يذهب الى صنعاء عاصمة اليمن ليسمعوا من عبد الرزاق بن همام. وهم لما راحوا بقى مكة وفي الطواف، اذا بيحيى بن معين يقابل عبد الرزاق في الطواف، ففرح وقال لاحمد: قد قرب الله قربانا ووفر علينا نفقتنا ورحمنا من مسيرة شهر من مكة وصنعاء. والراجل اللي احنا رايحين له بيطوف معانا اهو. فيقول الإمام أحمد يقول له ايه؟ يقول له: لا أغير نيتي، أنا لما خرجت من بغداد خرجت قاصدا صنعاء، فلا أسمع منه حرفا حتى أرض صنعاء. يعني إذا وفي الرحلة بتاعت صنعاء دي حصل للإمام أحمد شوية أهوال كده، جعان مفيش فلوس، كان عنده صدق جالسة كده، راح للراجل وهم وخاب أكل. فلما رجع الراجل عارف إن أحمد بن حنبل وسمعته والكلام ده حب يعتذر، فحط له جردلين جنب بعض. قال له بصراحة كده أنا داه عني جردلة ما أعرفش هو أنا واحد فيهم. فدارك الصفين جميعا ولم يأخذ الصف وأصبح مدينة هو. فماذا يفعل عبد الرزاق شيخ وعالم أنه فقد أملك يعني وافتقر وفقد النفقة فعرض عليه فرفض. طيب فك الأجناد إزاي؟ أجر نفسه لرفقاء ينتقلوه. انت عايز تنزل كده اجرني كده الساعة بدرهم بدرهمين ويقعد يكتب لهم حتى يوفر هذا. طب ايه اللي يخلي الامام احمد يصر على ان يصنع من عبد الرزاق ابن همام في صنعاء مع انه معاه في الحج؟ لانه لما خرج تدينا بنية احتسب خطواته وهو ذاهب الى صنعاء، فصار هذه الأقدام وهذه الخطوات صارت عبادة. وإذا قبض الله عز وجل بعبادة من العبادات فلا يجوز لأهل الورع لما يفكوها، يفكوا عراها ويرجعوا فيها، كما قال معاذ بن جبل: إني لا أحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. أنا لما بصحى بأمر بمعروف بنهى عن المنكر بصلي بعمل بر وخيرات، طب وأنا نايم؟ ولا نايم بحتسب النوم ايضا. فياخذ اجر المنام وياخذ اجر اليقظه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الصفة التي رفعت أهل الإيمان في كل قرن لها أسباب، الصبر له أسباب. أنت أردت أن تصبر، فما هو الشيء الذي تستعين به لتصبر؟ أول شيء أن تخلع حولك وقوتك ولا ترى لك منة ولا قوة، وأن تطرح نفسك على عتبة العبودية تمرغ خديك لربك لا حول ولا قوة إلا بك. ومصداق هذا في قول الله تعالى: فاصبر وما صبرك إلا بالله. إذا قصدت الصبر ولم تسأل الله أن يصبرك لا تستطيع أن تصبر. ده المقام الأول. وإذا تلبست بهذا المقام عجزت عن مشهد العصيان، فتعرفش تعصي ربك، لأنك بسمعه وبصره يراك حتى وإن أغلقت بابا أو أرقيت سترا يراك. أهل المروءة اللي عندهم مروءة لا يفعلون، مش هقول اللي عندهم ديانة، اللي عندهم مروءة لا يفعلون. وأظنكم تذكرون حديث أبي سفيان في الصحيحين لما راح لهرقل وحصل المواجهة ما بين هرقل وأبي سفيان، فهرقل قال للجماعة أصحاب أبي سفيان: عد وراه، فإن كذب فكذبوه. طب هو بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، العدو اللدود له. النهارده اي واحد بينه وبين واحد خصومه يفضح نفسه ويروح يعمل له تفريط، دي خسه ونزاله ولؤم. هو يفتري عليه ويتصور انه لما يفتري على هذا الافتراء فينجو. يبقى شهود ويعلمون انهم كاذبون ويقف امام القوم يحلفه بالله الذي هو ارخص شيء عنده فيرضى ان يبذل اليمين ولا يراعي حرمة الله ولا مقام الله سبحانه وتعالى ويبذل اليمين مجاملة ويسعد يقضي روسه. فانظر الى لوم هؤلاء ولا ترد الاسود حياض ماء اذا كان الكلاب يلغن فيه. كلب شرب من بير الاسد ما يشربش. ليه؟ مش حكاية نجاسة عشان ده الكلب. كلب. أصحاب المروءة يعنفون من هذه الدناية. أبو سفيان خصم للنبي عليه الصلاة والسلام. والمتطور في الخصومة أن ينطق به كل نقيصة من باب التنبيه عشان يكره هرقل فيه، عشان يبين الرجل مش كويس، بتاع شاعر ساحر كاهن مجنون. يقول أبو سفيان: الرجل اللي عنده مروءة حتى وهو كافر. يقول: فلولا ان يأثروا علي كذبا لكذبت. لولا انهم يعرفوا ان انا كذبت في المسألة دي كنت كذبت مع حاجته الى الكذب. ولكن لا يكذب. منعته مروءته وحشمته ان يتوثق بهذه الدناية. فانت لو رجل عندك مروءة ورجل عندك عدالة صحيحة وتعلم ان الله الذي خلق ورزق وامرك كله اجمع بيده ينظر اليك وانت تمارس العصيان، انا ما اتصور ان يقوم قلب على هذا المشهد. طيب، فاتك هذا المشهد، انصب مشهدا اخر وهو محبته تبارك وتعالى التي تتشدق بها في النوادي والآفاق. أنا بحب ربنا وربنا مالي قلبي، وكل ما تقعد في مجلس تقول هذا الكلام حتى لأهل الديانة وهو لا يصلي، يقول لك القلب أبيض زي اللبن الحليب، ودول بيصلوا بس هيروح النار. استهزاء بالمؤمنين والتحقير من شأنهم ومن عبادتهم ومن قربهم. فمحبة الله عز وجل التي يتشدق بها هذا، ذكر كلامك. واعلم ان الحبيب لمن يحب مطيع، وانه تنقض عرى المحبة اذا خالف عملك قولك، اذا خالف عملك وصية الله. طيب، اذا المشهد ده ما عرفتش تجيبه، برضه كل ده ضعف الايمان. فاذكر مشهدا اخر وهو مشهد الإحسان إليك، وكيف أخرجك من بطن أمك، وأجرى لك عينين لبنا في ثديها، وكيف كلأت في هذه الظلمات الثلاث التي بعضها فوق بعض، فخرجت فشربت وأكلت وتدرجت ومشيت، ورزقك بأم حنون وأب رؤوم، حتى إذا كبرت كل ذا بنعم الله يربها عليه. واي انسان عنده قدر من النضج لا يمكن واحد يمديله ايدي على الظهر الا اذا كان نعيما خفيفا. فان فاتك مشهد اجلاله، وان فاتك مشهد محبته، وان فاتك مشهد نعمته، فلم يبق الا ما يستحقه اللئام من الضرب على الدماء. اذا بقى فاتك المشاهد دي كلها ولم تستطع ان تفعل شيئا، فتذكر مشهد انتقامه، وتذكر مشهد علوه وجبروته، وانه يحلم على الظالم حتى اذا اخذه لم يفلس. اذا فاتت هذه المشاهد ولم يستطع المرء ان يستفيد بمشهد منها، فعلى مثل هذا تبكي العيون. ليه؟ لان المساله دي ستؤدي الى خراب الاخره. الى خراب الاخره. اللي احنا بنقرا عنه في اخر سوره المؤمنون. قال: كم لبثتم في الارض عدد سنين. عمرك لرأس المال الحقيقي. استفيد بقى من العلماء في الاستثمار رأس المال. النهارده لما حد يحب يعمل مشروع جيد يقول لك انا عايز خبير اجنبي. يطلع هناك وفي بلده خبراء احسن منه. لكن بيطلع هناك ويراقب وبتاع ويدفع الضرايب. ليه؟ عايز مشروع متميز وعايز بضاعة جيدة عشان تنفق في الأسواق. من أسوته؟ هم الخواجات دول أحسن الدنيا، فبناخد منهم هذا الإحسان. طيب من أسوتنا نحن أهل الإيمان إذا أردنا أن ننظر إلى أوقاتنا؟ أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وتابعوهم بإحسان. وطبعا سرد حكايات عن الصحابة والتابعين وأهل العلم مسألة طويلة للغاية، لكن أنا سأذكر لكم مثلا أو مثلين لبعض العلماء المتأخرين عن جيل التابعين. وطبعا كل من اتأخر لا تكون يعني العبادة ولا العلم مثل المتقدمين، فما بالك بما غاب عنك من أهل هذه الطبقة الكبيرة. ابن عقيل راوي، ابن عقيل عالم حنبلي، الرجل ده له كتاب 800 مجلد. لا تقول هذا شيء مستحيل ولا هذا شيء خرافة. ابن رجب الحنبلي قال رأيت منه المجلد كذا بعد 400، خليه 400 مجلد. ده كتاب واحد. وابن عقيل كان له عدة كتب، كتاب واحد 400 مجلد. طبع من هذا الكتاب اسمه كتاب الفنون، طبع منه 3 مجلدات، تقراها تخبط دماغك في الحيط أهون. معقدة ليه؟ لأنها لأن الرجل كالباز الأشهب، عارف الباز الأشهب الوصفق يعني، نظره حاد جدا، لما يهبط كده من القلل بتاعة الجبال ما يهبطش عشان يطلع بدون، لا يطلع بحاجة ثمينة، يطلع بحاجة ثمينة كالباز الأشهب، يغوص ويطلع بفائدة ثمينة للغاية. يمكن ابن عقيل هو أول من فتق بكارته، وهو أبو عذرها فعلا. كتب كل فوائد حسان غوالي، ده 400 مجلد. الرجل ده ألف 400 مجلد ازاي؟ شوف اسمع له يقول: إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل لساني عن مناظرة بلاش وبصري عن مخادعة استطلعت، أنزل على السرير كده ريح نفسي شوية، فلا يقوم لي إلا فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره. يعني هو إيه؟ لأنه قال فأعمل فكري حال استطراحة، شغل دماغ في أي مسألة حصل فيها نوع من المناظرات بين العلماء، فعايز يحرر المسألة دي. فيقوم هو منزل على السرير يفكر بقى في الايه؟ في المسألة دي. فلا يقوم إلا وقد خطر له شيء يستحق أن يصدق. وإنني أختار دق الكعب، الكعب بتاعنا ده ينحر يخليك إيه؟ يرجعه الأرض. وإنني أختار سف الكعب وتحسيه بالماء على الخبز. ليه؟ لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. هو لما كده يبلع الفتيت الكعك بالماء غير لما يقعد بقى يشطر، ها؟ ويقعد ياكل بقى وينظر مضغ زيادة عشان المعدة ما تتعبش وبتاع. فرق ما بين الفتيت وما بين اللي يقعد ينظر دي مسألة فيها بتاع 10 دقايق الأكلة كلها ولا بتاع، ده يقدر يعمل فيها مصنف ولا حاجة. وكان عنده شرف شديد لطلب العلم. هذا رجل واحد من هذه الأمة العظيمة الكبيرة التي لا تغلب ولن تغلب حتى وإن مر فيها مراحل هزيمة في تاريخها، لكن أمة دي لا تموت أبدا، لا تموت بوعد الله عز وجل. ثم إن لم يكن عندنا نص فأي إنسان عاقل متأمل يعلم أن أمة بهذه الكثرة، الكثرة من علماء العظام الكبار في كل مناحي الحياة، هذه لا يمكن أن تموت. يبقى أنت لا تضيع عمر، يقعد يدبر طول السنة عشان في اليوم في الأيام الحارة النهاردة إيه؟ عشان يروح مصر وينفق عدة آلاف هناك، ويذهب باختياره ليرى العاريات، ليرى العاريات هناك باختياره وبالمال الذي جمع، وما فكر أن يذهب إلى عمر لينقي هذا القلب ويغسله من أدران الذنوب وقد روى أبو يعلى بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: إن عبدا أضححت له جسمه ووسعت له في رزقه يظل 5 سنين لا يفد علي لمحروم. محروم العمرة، العمرة كفارة، وانت كل يوم ذنوب وآفات على الدابة بعد تنزل الذنوب دي، ليس عجل العمر حج المبرور ليس يوجدون إلى الجنة. الذنوب المتكلة دي ليس عجلة غير الحج، لما انت لازم يتحكي ان تعتمد تفت الى الله سبحانه وتعالى عشان تسقط هذه الذنوب. ان عبدا اضححت له جسمه ووسعت له في رزقه يظل 5 سنين لا يفد علي لمحروم. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.